الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس قراءتنا لكتاب تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. نبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على الفصل الثالث صفحة 97 و200، ونحن في صبيحة السبت الرابع من شهر الله رجب عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ غلام.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله وسددكم. الفصل الثالث، مقالات الخوارج في التكفير وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها، وفيه 17 مبحثا. المبحث الأول، حقيقة الإيمان عند الخوارج وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال قولهم. المبحث الثاني، قول الخوارج في زيادة الإيمان ونقصانه وإبطال أئمة الدعوة لقولهم. المبحث الثالث، موقف الخوارج من الاستثناء في الإيمان وإبطال أئمة الدعوة لموقفهم. المبحث الرابع، تعريف الخوارج للتكفير وتقريرات أئمة الدعوة في بيان التعريف الصحيح للتكفير. المبحث الخامس، تقريرات أئمة الدعوة في الفرق بين الشرك والكفر والنفاق والفسق والظلم الأصغر والأكبر. المبحث السادس، عدم تفريق الخوارج بين التكفير بالأوصاف والتكفير بالعموم والخصوص، وتقريرات أئمة الدعوة في بيان الفروق بينها. المبحث السابع، موقف الخوارج من شروط التكفير وتقريرات أئمة الدعوة في بيان الشروط. المبحث الثامن، قول الخوارج في موانع التكفير وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها. المبحث التاسع، موقف الخوارج من إقامة الحجة وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية إقامة الحجة في التكفير. المبحث العاشر، تقريرات أئمة الدعوة في التحذير من التكفير. المبحث الحادي عشر، تطبيقات الخوارج لأحكام التكفير وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها، وفيه 7 مطالب. المبحث الثاني عشر، قول الخوارج في مرتكب الكبيرة وتقريرات أئمة الدعوة في الرد عليهم. المبحث الثالث عشر، ضلال الخوارج في قضية التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وتقريرات أئمة الدعوة في إنكارها. المبحث الرابع عشر، قول الخوارج في الحكم بغير ما أنزل الله وتقريرات أئمة الدعوة في الرد عليهم. المبحث الخامس عشر، قول بعض الخوارج بأن العبرة باللسان دون القلب وتقريرات أئمة الدعوة في رده. المبحث السادس عشر، قول بعض الخوارج بأن الفرق بين الشرك والإيمان هو معرفة الله وتقريرات أئمة الدعوة في رده. المبحث السابع عشر، قول بعض الخوارج في امتحان الناس بالموافقة والمخالفة وتقريرات أئمة الدعوة في أنه لا امتحان إلا بما جاء في الشرع.
يعني هذا الفصل فيه 17 مبحثا. نعم.
المبحث الأول، حقيقة الإيمان عند الخوارج وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال قولهم. الإيمان عند الخوارج شيء واحد لا يتباعد ولا يتفاضل ولا ينقص. قالوا إذا ذهب منه جزء ذهب كله، لأن الشيء المركب من أجزاء متى ذهب منه جزء ذهب كله، كالصلاة إذا ترك منها واجبا بطلت. والبيهسية من الخوارج يرون أن الإيمان هو العلم بالقلب دون القول والعمل، ويحكى عنه أنه قال الإيمان ويحكى عنه أنه قال الإيمان هو الإقرار والعلم، وليس هو أحد الأمرين دون الآخر. وعامة البيهسية على أن العلم والإقرار والعمل كله من الإيمان. والمشهور من مذهب الخوارج أن الأعمال التي هي الطاعات هي الإيمان، وأن فعل المحرمات هي الكفر. ف فالخوارج يرون أن العمل بأوامر الدين كلها من الإيمان، وأن ترك شيء من الواجب أو فعل شيء مما هو محرم يعني الوقوع في الكفر الأكبر المخرج من الملة، وبعضهم يكفر ببعض المحرمات وبترك بعض الواجبات على اختلاف بينهم. قال شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله بأن الورى عند الخوارج حكمهم مثابون إن جاءوا بما يصلح العمل، وأهل عقاب إن أساءوا وأذنبوا، ولا حق في الإسلام عند ذوي الخطل. فهذا يؤكد أن الخوارج يرون أن الإيمان عندهم هو الطاعة، وأن ترك الطاعة يعني الخروج من الإسلام، وأن الرجل إذا أذنب ذنبا بفعل محرم أو ترك واجب فإنه لا حظ في الإسلام عندهم. وأيضا الخوارج عمدة مذهبهم الكلام في الإيمان والكفر ما هما والتسمية بهما والوعد والإمامة. والخوارج الأولون لم يكونوا كلهم
طبعا المسألة الأسماء، من هو المسلم من هو الكافر، ما هو الإسلام ما هو الكفر، هذه المسألة تسمى بمسألة الأسماء والأحكام، وهي من أوائل المسائل التي فرقت الأمة. فزعمت الخوارج أن المسلم من أتى بالإسلام كله، وأن المؤمن من أتى بالإسلام كله، وزعمت المرجئة أن الأعمال ليس من مسمى الإيمان. نعم.
والخوارج الأولون لم يكونوا كلهم مخالفين لأهل السنة في معنى التوحيد في الجملة، وإنما خلافهم كان في مسائل الإيمان والأسماء. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: إن لا إله إلا الله نفت كل ما يعبد من دون الله من صنم ومن وثن من حين حدث الشرك في قوم نوح إلى أن تقوم الساعة. وهذا المعنى أكثر أهل العلم يسلمونه ويعرفونه حتى الخوارج، وإنما اختلفوا في العمل بلا إله إلا الله. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال شيخ الإسلام في أواخر النصف الأول من كتاب الإيمان: فإن قيل فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان، فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقوله الخوارج أو تخليدهم في النار، ولا ينفى عنهم اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة، وكلا القولين شر من قول المرجئة. قيل أولا: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج المعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا القول من البدع المشهورة. وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت منه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء. ثم قالت الخوارج المعتزلة: وهو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهذا هو الإيمان المطلق كما قال أهل الحديث. قالوا: فإذا ذهب منه شيء لم يبق مع صاحبه شيء من الإيمان فيخلد في النار. وقالت المرجئة: على اختلاف فرقهم، فلا يذهب بالكمائل وبترك الواجبات الظاهرة شيء منه، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر، ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. انتهى المقصود منه. وقد قرر أئمة الدعوة في كتبهم ورسائلهم ومسائلهم حقيقة الإيمان على طريقة أهل السنة وأبطلوا قول الخوارج، وهذه بعض نصوصهم. قال إمام الدعوة رحمه الله: وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، وهو بضع وسبعون شعبة، لها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضا في بيان الأصول الثلاثة: الأصل أو الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كله من الله. المرتبة الثالثة الإحسان، له ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ذكر الدليل لكل ركن من هذه الأركان من القرآن الكريم، ثم ذكر حديث جبريل المشهور. وقال أيضا في بعض تقاريره: اعلم رحمك الله أن الإيمان الشرعي هو الإيمان بالأصول الستة، فمن الإيمان بالله الإيمان بالكتب الذي أنزل الله، والإيمان بالرسل الذي أرسلهم الله،
الذين التي والذين
فمن الإيمان بالله الإيمان بالكتب التي أنزل الله، والإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله. وقال جوابا على سائل يسأل عن الإيمان وزيادته وأن محله القلب: قولك الإيمان محله القلب، فالإيمان بإجماع السلف محله القلب والجوارح جميعا، كما ذكره الله في سورة الأنفال وغيرها. وقال إمام الدعوة رحمه الله مبينا الفرق بين قول أهل السنة وقول الخوارج في مسألة الإيمان: أما كون لا إله إلا الله تجمع الدين كله، وإخراج من قالها من النار إذا كان في قلبه أدنى مثقال ذرة فلا إشكال في ذلك. وسر المسألة أن الإيمان يتجزأ، ولا يلزم إذا ذهب بعض أن يذهب كله، بل هذا مذهب الخوارج، فالذي يقول الأعمال كلها من لا إله إلا الله فقوله الحق، والذي يقول يخرج من النار من قالها وفي قلبه من الإيمان مثقال ذرة فقوله الحق، السبب ما ذكرت لك من التجزي. وقال أيضا الخوارج يكفرون من زنى ومن سرق وسفك الدم،
بل يكفرون كله، يعني معطوف على يكفرون من زنى ومن سرق أو سفك الدم، بل يكفرون كله، بس حذف الفعل لدلالة ما سبق عليه، بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر. نعم، أو يكون معمول لكفر مقدم. نعم،
بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر. وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك، ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك. وبين الإمام المجدد رحمه الله وسطية أهل السنة في مسائل الإيمان، فقال: الفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والمرجئة، وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وهكذا سار أئمة الدعوة في تقرير مسائل الإيمان جملة وتفصيلا على طريقة أهل السنة، ومن ذلك تعريفهم لحقيقة الإيمان والقول في المسائل المتعلقة بالإيمان. قال الشيخ عبد الله أبطين رحمه الله: ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله مبينا حقيقة الإيمان، ويقرون بأن الإيمان قول وعمل، وذكر في موضع آخر هذا القول ناقلا عن إمام الدعوة فقال: وأما السلف والأئمة فاتفقوا على أن الإيمان قول وعمل، فيدخل في القول قول القلب واللسان، وفي العمل عمل القلب والأركان. وقال المنتصرون لمذهبهم، أي لمذهب السلف: إن للإيمان أصولا وفروعا، وهو مشتمل على أركان وواجبات ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة، فإن اسم الحج يتناول كل ما يشرع فيه من فعل وترك، مثل الإحرام وترك المحظورات والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى والطواف والسعي. ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان متى تركت لم يصلح الحج كالوقوف بعرفة، وعلى ترك محظور متى فعله فسد حجه وهو الوضوء، ومشتمل على واجبات
على ومشتمل على، أضيف كلمة الياء في كلمة على. نعم أحسنت.
ومشتمل على واجبات من فعل وترك، يأثم بتركها عمدا ويجب بتركها لعذر أو غيره جبران بدم، ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بها ولا يأثم بتركها ولا توجب دما، مثل رفع الصوت بالإهلال والإكثار منه. فمن فعل ذلك الواجب وترك المحظوظ فقد تم حجه وعمرته وهو مقتصد من أصحاب اليمين في هذا العمل.
مثاله للإيمان بالحج من أعجب الأمثلة. الحج له أركان وله واجبات وله مندوبات وله محظورات. بعض المحظورات ارتكابه يعني يمكن جبره بالدم، ترك الأركان لا يمكن جبره، ترك الواجبات يمكن جبره، وهذا كله يسمى حجا. فالإيمان كذلك، فيه ما هو أركان، فيه ما هو محرمات، فيه ما هو واجبات، فيه ما هو مندوبات، فيه ما هو مكروهات، فيه ما يمكن جبره بالتوبة والاستغفار وإعادة الحق والحسنات العظيمة الماحية إلى آخره. نعم.
قلتم حفظكم الله، فبين الإمام حقيقة الإيمان.
لكن من أتى كيف؟ لكن من أتى بالمستحب،
لكن من أتى بالمستحب فهو أكمل وأتم حجا وعملا وهو سابق مقرر، ومن ترك المأمور فعل المحظور لكنه أتى بأركانه وترك مفسداته فحجه ناقص، يثاب على ما فعله من الحج ويعاقب على ما تركه. قلتم حفظكم الله، فبين الإمام حقيقة الإيمان وأنه مشتمل على أركان لا يصح إلا بها، وعلى واجبات ومحظورات وعلى مستحبات. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل، وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإحسان، ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة وهي أعمال القلب. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه ستة أصول الإيمان، نسأل الله أن يرزقنا فهمها والعمل بمقتضاها. فالإيمان له أصول، كما أن للكفر أصولا، وبناء على معرفة هذه الأصول ما يضادها يعرف الإيمان والكفر.
يعني الإيمان بالملائكة مثلا أصل لا أحد يختلف فيه، لكن عامة الخلق لو سألتهم ما اسم الملك الذي ينفخ في الصور لا يعلم. ما تجي تقول هذا ما عنده إيمان بالملائكة كفر، لأن معرفة أشياء معينة من مفردات الإيمان بالملائكة قد تكون من الواجبات من المستحبات، ما تكون من أصول الإيمان في نفس الإيمان. فالإيمان بالملائكة أن المسلم يقر بوجودهم وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، هذا القدر هو الركن. طيب ما زاد؟ قد يكون واجبا لا سيما على طلاب العلم، قد يكون مندوبا. وهذا الأصل مضطرد في جميع أركان الإيمان. يعني لو سألنا شيخ الإسلام ما هو القدر الذي به يصح إيمان المسلم في الإيمان بالله، سيقول يكفي إيش؟ أن يقر بأن الله هو المعبود بحق، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه الرب تبارك وتعالى. طيب هل يقول الشيخ الإسلام ولا يقول الشيخ غلام ولا يقول فلان ولا علان، هل نقول أنه لا يصح إيمانه بالله حتى يعرف 20 اسم من أسماء الله؟ هذا ما يقوله إلا جاهل. الإنسان لابد أن يفهم. نعم.
وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وهنا أصول، أحدها أن السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله، وفي باب معرفة حدود ما أنزل الله كمعرفة المؤمن والكافر والمشرك والموحد والفاجر والبر والظالم والتقي ونحو ذلك. الأصل الثاني أن الإيمان أصل له شعب متعددة، كل شعبة منها تسمى إيمانا، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب. فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام. وفرق بين من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام وأشرك بالله أو استهان بالمصحف، وبين من سرق ويزني أو يشرب أو ينهب أو صدر منه نوع الموالاة. فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة، خارج عن سبيل سلف الأمة وداخل في عموم أهل البدع والأهواء. الأصل الثالث أن الإيمان مركب من قول وعمل. القول قسمان: قول القلب هو اعتقاده، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب هو قصده واختياره ومحبته ورضاه وتصديقه، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة.
من الأعمال، الهمزة فوق، غفر الله لكاتب.
فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله وصدقه زال الإيمان بالكلية. وإذا زال شيء من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا محل خلاف، هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالصلاة والحج والزكاة والصيام أو لا يزول؟ وهل يكفر تاركه أو لا يكفر؟ وهل يفرق بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟ فأهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه وانقياده، والمرجئة تقول يكفي التصديق فقط يكون به مؤمنا. والخلاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر واقع بين أهل السنة.
ما دام الخلاف في أعمال الجوارح واقع بين أهل السنة فهذه المسألة لا يجوز بحثها في باب العقائد، لأن بحثها في باب العقائد تعني أحد أمرين: إما التكفير وإما التفسيق، فتنقل إلى مسائل الفقه. دائما المسائل الخلافية بين أهل السنة تنقل إلى مسائل الفقه، ليس فيها تكفير ولا تفسيق، إن المسألة خلافية بين السلف، بين الصحابة والتابعين وتبع التابعين. فإذا بحثتها في أبواب العقائد ماذا يترتب المباحث في أبواب العقائد؟ إما تبديع المخالف وتفسيقه أو تكفيره. ولذلك لا بد من فهم المسائل الخلافية في باب العقائد. أي نعم، لا توجد في العقائد مسائل خلافية، فإذا وجد إذن هي مسألة فقهية، انتهت القضية خلصنا. فمثلا تارك الصلاة كافر أو ليس بكافر، هذا لا يجوز بحثه في باب العقائد، هذا خطأ عظيم. هذا يبحث في باب إيش؟ أحكام المرتدين في كتب الفقه. لماذا؟ لأنك أنت إذا قلت بأن تارك الصلاة كافر وفلان قال ليس بكافر، أنتما متفقان في أصل المسألة وهي أن الأعمال من الإيمان، إذا ليس خلافكم في العقائد، خلافكم في صورة معينة فهي تنقل إلى إيش؟ باب، إلى باب الفقه. مثل هذا أيضا، لو أنك أنت قلت العالم ليس من أسماء الله وغيرك قال العالم من أسماء الله، هذا ليس خلافا عقديا، هذا خلاف في الدلالة ينقل في كتب التفسير. لابد أن نفهم ما هي مسائل الاعتقاد، لأن مسائل الاعتقاد ما فيها خلاف. فإذا وجد المخالف في مسائل الاعتقاد المجمع عليها فالقضية إما تكفير وإما تبديع. نعم.
والمعروف عند السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. القول الثاني أنه لا يكفر إلا من جهدها. والثالث الفرق بين الصلاة وغيرها، وهذه الأقوال معروفة. وكذلك المعاصي والذنوب التي هي فعل المحظورات فرقوا فيها بين ما يصادم أصل الإسلام وينافي وما دون ذلك، وبين ما سماه الشارع كفرا وما لم يسمه. هذا ما عليه أهل الأثر المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها. الأصل الرابع أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا. ومن أسماء الرب
جحودا وعنادا من نعم
من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فمنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه، وأما الحكم بغير ما أنزل الله. ترك الصلاة فهذا كفر عمل لا كفر اعتقاد، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم.
ما دام أنه كفر عمل لا كفر اعتقاد، إذن تبحث في مسائل إيش؟ في مسائل غير كتب العقائد، تبحث في مسائل الفقه، تبحث في مسائل كتب التفسير، في شروحات الأحاديث ونحو ذلك. نعم، يعني مسألة فيها إيش؟ راجح ومرجوح. المسألة فيها راجح ومرجوح، ما دام المسألة فيها راجح ومرجوح إذن ليس محلها كتب العقائد. نعم. ولا بعض الفقهاء الجامدين المعاصرين في القرون المتأخرة ما فهموا هذه القضايا، ما الذي حصل عندهم؟ الذي حصل عندهم أنهم كفروا بعضهم بعضا، وهم ينتسبون إلى السنة، لأن أذهانهم قصرت عن درك أصل القضية، فقالوا مثلا الذي يخرج منه الدم ولو كان يسيرا ولا يتوضأ وضوءه باطل، إذا كان وضوءه باطل فصلاته باطلة، إذا كان صلاته باطلة إذن هو كافر، إذن الذي لا يرى الوضوء من نقض الدم يكفر. هذا نفس طريقة الخوارج، من حيث لا يشعرون دخلوا في مذهبهم بالتسلسل واللوازم، تكفير باللازم. نعم، هي من أصول قواعد الخوارج التكفير باللازم. الفرق بين أهل السنة وبينهم في التكفير باللازم، أهل السنة يذكرون الكفر باللازم لكن لا يرتبون عليه التكفير. يعني مثلا أهل السنة يقولون الذي يقول إن الله ليس في العلو لازمه أحد أمرين، إما الحلول وإما الإلحاد، وكلاهما كفر، لكن لا يكفرون كل واحد لا يرى علو الله عز وجل بعينه. نعم.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكفر العملي وليس كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه، وإن كان الكل يطلق عليه الكفر، وقد سمى الله سبحانه من عمل ببعض كتابه.
لماذا أهل السنة يقولون ترك الصلاة كفر عملي؟ سؤال. لقضيتين إذا انتبهت إليهما فهمت أن المسألة ليست عقدية. قبل أن يموت من مات من المسلمين في مكة قبل فرضية الصلاة، هل كان إيمانهم تاما أو ناقصا؟ إذن الصلاة من الإيمان العملي الذي متى ما جاء تفعله. طيب، قول حذيفة ليأتين على الناس زمان لا يعرفون من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، لا يعرفون صوما ولا صلاة ولا زكاة، فقال الرجل وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال حذيفة اسكت تنفعهم لا إله إلا الله. إذا كان في زمن ما يعرفون الصلاة، طيب الصلاة دل على أن هذا من تركه من العمل وليس من الاعتقاد، ليس من الإيمان، إذ لو كان من الإيمان لكانوا كفار. نعم.
قد سمى الله سبحانه من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالإيمان العملي ضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي ضاده الكفر الاعتقادي. وفي الحديث الصحيح شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين شبابه وقتاله وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة الكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم.
أقوال الصحابة مبسوطة في كتب التفسير ولله الحمد بالرواية، ومبسوطة في كتب الإيمان بالرواية. نعم.
والمتأخرون لم يفهموا
مرادهم،
لم يفهموا مرادهم، فانقسموا فريقين، فريق أخرجوا أحسن. فريق أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار.
وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. نعم.
وفريق جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان.
وهؤلاء هم البرجئة، حتى يقول بعضهم إن أفسق أهل الملة كأتقى أهل الملة، عياذا بالله. نعم.
فأولئك غلوا وهؤلاء جفر، وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في مذاهب الإسلام كالإسلام في الملل.
الحمد لله، نسأل الله الثبات. نعم.
الأصل الخامس أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفر، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أو من أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه أن يسمى عالما أو طبيبا أو فقيا. فمن عرف هذا عرف فقه السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم. وقد كاد الشيطان بني آدم بمكيدتين عظيمتين لا يبالي بأيهما ظفر، أحدهما الغلو أو مجاوزة الحد والإفراط، والثانية هي الإعراض والترك والتفريط. وقصر قوم في حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. وهذا تفصيل بديع من هذا الإمام رحمه الله، وإشارة لطيفة إلى بيان سبب الضلال الخوارج والمرجع، وهو أنهم لم يفهموا الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فوقع الخوارج في الغلو وأرادوا من جميع الخلق أن يكونوا على الإيمان المطلق، والمرجع جفوا وظنوا أن الجميع على الإيمان المطلق وإن فعلوا ما فعلوا.
طبعا الإيمان المطلق المقصود به الإيمان الذي به يصح الإسلام، ومطلق الإيمان مقصود به كماله وتمامه وإحسانه. فأهل السنة يفرقون بين الإيمان المطلق الذي به يدخل الإنسان الإسلام، وبين مطلق الإيمان الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بدرجة الإحسان. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله وقرره أئمة الدعوة، وها هنا أصل آخر، وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. وبناء على هذه الحقيقة الشرعية التي تدل على أن الإيمان قول وعمل، وأن من الأقوال والأعمال ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فإن الناس ينقسمون بحسب ذلك إلى أربع مراتب. الأولى قوم أتوا بأركان الإيمان وواجباته ومستحباته وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم السابقون. الثانية قوم أتوا بأركان الإيمان وواجباته وترك المحظورات لكنهم تركوا مستحباته وأتوا بالمكروهات، وهؤلاء هم المقتصدون. الثالثة قوم أتوا بأركان الإيمان لكن تركوا بعض واجباته وارتكبوا محظوراته، وهؤلاء الظالمون لأنفسهم. الرابعة قوم هدموا أركان الإيمان، فهؤلاء هم المخالفون لأهل الإيمان، وهم الذين أتوا بنواقضه فيستتابون، وهذا كمن شهد بالتوحيد ثم دعا غير الله تعالى أو ذبح لغير الله تعالى تقربا إلى المذبوح ونحو ذلك. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال الشيخ: فإن كان مع الشرك تكذيب لرسل لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله. وهذا التفسير غير موجود عند الخوارج، ولهذا ضلوا في هذا الباب، وأئمة الدعوة جلوا هذا الأمر بأيما تجلية.
لأن جل يجلي تجلية بالتشديد اللام بمعنى وضح، اكتب جل بمعنى وضح ووزنها.
قال أبناء الشيخ وحمد بن ناصر رحمهم الله: إن العلماء ذكروا أن
أبناء الشيخ إذا أطلق فالمقصود بهم عبد الله وحسن وحسين، فهؤلاء كلهم علماء أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
قال أبناء الشيخ وحمد بن ناصر رحمه الله إن العلماء ذكروا أن الدين على ثلاث مراتب.
ذكروا أن الدين، نعم يعني ذكروا أن الدين، الهمزة فوق.
المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، وهي المرتبة الأولى التي يدخل فيها الكافر أول ما يتكلم بالإسلام ويذعن وينقاد له. المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، وهي أعلى من المرتبة الأولى، لأن الله تعالى نفى عمن ادعى الإيمان أول وهلة وأثبت لهم الإسلام، فقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يردكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فأنكر سبحانه عليهم ادعاءهم الإيمان وأخبر أنهم لم يبلغوا هذه المرتبة إذ ذاك. وفي الحديث الصحيح حديث سعد رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان؟ فوالله لا أراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. المرتبة الثالثة الإحسان، هي أعلى المراتب كلها، وقد تضمن حدث جبريل هذه، وقد تضمن حديث
في خطأ مطبعي سقط الياء، حديث جبريل.
أحسنت. وقد تضمن حديث جبريل هذه المراتب كلها. فقد ينفى عن الرجل الإحسان ويثبت في الإيمان، وينفى عنه الإيمان ويثبت في الإسلام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم.
الأحسن ينفى ويثبت، يعني قد ينفى عن الرجل الإحسان ويثبت في الإيمان، يعني يثبت الإيمان، يثبت الحكم في الإيمان أو الاسم في الإيمان. نعم.
فقد ينفى عن الرجل الإحسان ويثبت في الإيمان، وينفى عنه الإيمان ويثبت في الإسلام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم.
شيلوا رحمه الله عليه. يجوز الترحم على النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك في هذا، ولكن اختصاصه بصلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. كما أن المسلم يجوز أنك تصلي عليه، تقول صلى الله على إسلام، ما في بأس، صلى الله على عبد الله يجوز، لكن لأن الصلاة أصبحت يعني خاصية للأنبياء، لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فينبغي تخصيصه بذاك. نعم.
كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يخرج عن مرتبة الإسلام إلا الكفر بالله والشرك المخرج منه لله، وأما المعاصي والكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأشباه ذلك فلا يخرجه عن دائرة الإسلام عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج. ثم قالوا: والمقصود معرفة ما قدمناه من أن للدين ثلاثة مراتب: أولها الإسلام، ووسطها الإيمان، وأعلاها الإحسان، ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي قبلها، فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم، وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنا. وهذا التفصيل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل جاء به القرآن، فجعل الأمة على هذه الأوصاف الثلاثة. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه، والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. وقد ذكر سبحانه تقسيم الناس إلى في المعادي قد ذكر سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة الأقسام في سورة الواقعة والمطففين وهل أتى. ثم إن الخوارج يفرق بين الإيمان والإسلام، فزعموا أن من خرج من الإيمان فإنه خرج من الإسلام مطلقا، وأن الإيمان هو الإسلام مطلقا، وعدم التفريق بين الإسلام والإيمان وقع فيه بعض أهل السنة، ولكنه لم يوافق الخوارج على النتيجة، وقرر أئمة الدعوة خطأ هذا القول.
طبعا يقصد بكلمة وعدم التفريق بين الإسلام والإيمان وقع فيه بعض أهل السنة، يقصد بذلك مثل الإمام البخاري ومثل الإمام ابن مندة وأمثالهم من السلف. نعم.
وقرر أئمة الدعوة خطأ هذا القول، فقالوا مبينين ومؤكدين الفرق بين الإيمان والإسلام ومبينين أقوال الناس في ذلك، قال أبو سليمان الخطابي: فأكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، واحتج بقوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واتحد القول فيها ولم يختلف في شيء منها.
طبعا الآية: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني من الهلاك، فما هلك أحد من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لماذا قال هنا مسلمين؟ لأن امرأة لوط موجودة وهي في هذا البيت مظهرة للإسلام لكنها ليست مؤمنة. نعم. لكن الذين قالوا إن هذا يدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، أنها هلكت ولو كانت مسلمة ما هلكت. فالجواب أن اسم الإسلام قد يطلق على المنافق في الظاهر، نعم، ولكن اسم الإيمان لا يطلق عليه ولا يعطى أحكام الإيمان. نعم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما كأبي جعفر محمد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي، وهو قول أحمد بن حنبل رحمهم الله وغيره. وما علمت أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء وجعل نفس الإسلام نفس الإيمان، ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي أنه المختار عند أهل السنة، أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن كما دل عليه النص. وأكد هذا من قبل إمام الدعوة رحمه الله فقال: ذكر العلماء أن الإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان كقوله: فإن أسلموا فقد اهتدوا، وكذلك الإيمان إذا أفرد كقوله في الجنة: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فيدخل فيه الإسلام. وإذا ذكر معا كقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، كما في الحديث: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وقوله سبحانه في الحديث: أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة إلى آخره، يوافق ما ذكرناه. فإن الإيمان أعلى من الإسلام، فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام الذي ينفعه وإن كان ناقصا، كما في آية الحجرات وفيها: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وحقيقة الأمر أن الإيمان يستلزم منه
يستلزم الإسلام
وحقيقة الأمر أن الإيمان يستلزم الإسلام قطعا، وأما الإسلام فقد يستلزمه وقد لا يستلزمه. وأئمة الدعوة يرون
يعني
أن
يستلزمه وقد لا يستلزم، المقصود يستلزمه فقد يستلزمه يعني من حيث العلم، فإن من أسلم يلزمه الإيمان، وقد لا يستلزمه يعني من حيث الوقوع، فلا شك أن الإسلام يلزم منه الإيمان لأن بينهما تلازم شرعا وعقلا، ولكن من حيث الوقوع فإنه وإن كان علميا شرعيا يستلزمه لكن واقعيا قد لا ترى اللازم، قد لا ترى. مثال ذلك مثلا الزواج، من لوازم الزواج الإنجاب، هذا اللازم
شرعي وعقلي. فالشرع أمر بالزواج لأجل الإنجاب، وابتغوا ما كتب الله لكم. ولكن هذا اللازم من حيث الوقوع قد يوجد وقد لا يوجد. نعم.
وأئمة الدعوة يرون أن الأركان الخمسة جزء من مسمى الإيمان، وأن الأعمال من الإيمان، ويؤكدون على ذلك مع إبطال لقول الخوارج الذين قالوا إنه إذا نقص العمل كفر الرجل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: الأعمال الظاهرة والباطنة من مسمى الإيمان شرعا، فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ونفى الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه. ثم بين الفرق بين قول أهل السنة في الإيمان وقول الخوارج فقال: فالمنفي في هذه الأحاديث كمال الإيمان الواجب، فلا يطلق الإيمان على مثل أهل هذه الأعمال إلا مقيدا بالمعصية أو بالفسوق، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة، فيدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وأما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا يتقيد بمعصية ولا بفسوق ونحو ذلك، فهو الذي أتى بما يستطيعه من الواجبات مع تركه لجميع المحرمات، فهذا هو الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد. فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. والثاني هو الذي لا يصر صاحبه على ذنب، والأول هو المصير على بعض الذنوب. وهذا الذي ذكرته هنا هو الذي عليها للسنة والجماعة. وفي الفرق بين الإسلام والإيمان، وهو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فمطلق الإيمان هو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان الذي لا يتم إسلامه إلا به، بل لا يصح إلا به، فهذا في أدنى مراتب الدين إذا كان مصيرا على ذنب أو تاركا لما وجب عليه مع القدرة عليه. والمرتبة الثانية من مراتب الدين مرتبة أهل الإيمان المطلق الذين كمل إسلامهم وإيمانهم بإتيانهم بما وجب عليهم وتركهم ما حرمه الله عليهم وعدم إصرارهم على الذنوب. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه للعقيدة الواسطية: وأما الإيمان فأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، ولكن في هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه، فتقول مثلا صدقته ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له، فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد من ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدق. ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فتقول الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فتقول أقر به كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. هذا في اللغة.
طبعا احفظ هذا الكلام، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له في مواضع أخرى تفسير الإيمان بالتصديق كما هو درج عليه الناس، لكن في هذا الموضع قرر ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، خطأ من فسر الإيمان بالتصديق لغة، وأن الصواب حتى من حيث اللغة أن الإيمان هو الإقرار. فإن قال قائل: فقد ورد عن بعض السلف أنهم فسروا آمن بمعنى صدق، نقول هذا من باب تفسير اللازم، وتفسير اللازم لا يعني أنه تفسير قريب، تفسير بالمرادف القريب. فأنت قد تفسر الشيء باللازم أو بالضد، ولا تعني أنه تفسير من التفاسير التي تدل على التفسير بالقريب أو بالمرادف القريب. نعم.
وأما في الشرع فقال المؤلف: قول وعمل. وهذا تعريف المجمل فصله المؤلف قوله: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فجعل المؤلف للقلب قولا وعملا، وجعل للسان قولا وعملا. أما قول اللسان فالأمر في واضح هو النطق، أما عمله فحركاته وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس. وأما قول القلب فهو اعتراف وتصديق، وأما عمله فهو عبارة عن تحركه وإرادته، مثل الإخلاص في العمل فهذا عمل القلب، وكذلك التوكل والرجاء والخوف العمل، ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب. وأما عمل الجوارح فواضح، ركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا، لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان. فإذا قال قائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء؟ قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا قول القلب. وما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا قول اللسان وعمله وعمل الجوارح، والحياء وعمله قلبي. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعا، ويدل لذلك أيضا قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون أي صلاتكم إلى البيت، إلى بيت المقدس، فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا، مع أنها عمل الجوارح وعمل قلب وقول لسان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وشموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بها، بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال، لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. وخالف أهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان. الطائفة الأولى المرجع يقولون أن الإيمان هو القلب، هو الإقرار بالقلب، وما عدا ذلك فليس من الإيمان. الطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة.
طبعا أهل السنة إذا ذكروا المرجع لا يذكرون إلا المرجع الذين ليسوا من أهل السنة، وما مرجعة الفقهاء فهم من أهل السنة، فلذلك لا يذكرون قولهم، لأنهم لا يقول مرجعة الفقهاء لا يقول الإيمان إقرار بالقلب فقط، يقولون الإيمان الإقرار بالقلب وقول باللسان، وأن الأعمال هذه وإن لم تكن من مسمى الإيمان لكنها تضر، فقولهم يختلف تماما عن قول المرجعة. نعم، الذين يجعلون الإيمان شيئا واحدا، إما المعرفة وإما التصديق وإما القول فقط. نعم.
الطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها شرط في بقائه، فمن فعل معصية من كبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج يقولون إنه كافر، والمعتزلة يقولون إنه هو في منزلة بين المنزلتين، فلا نقول مؤمن ولا نقول كافر، بل نقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وصار في منزلة بين المنزلتين. هذه أقوال الناس في الإيمان. وقال أيضا في الفرق بين قول أهل السنة والخوارج، فأهل السنة والجماعة لا يسلمون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، فلا يمكن أن يقول إن هذا ليس بمسلم، لكن يمكن أن يقول إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان. وقال في شرح الواسطية قول المؤلف ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة. والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. فالفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم. فلا نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب العدل الوسط، وخالفهم في ذلك طوائف. المرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان، والخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين. وهذا الذي قرره أئمة الدعوة هو اعتقاد أئمة السنة والسلف الصالح، وهو اعتقاد الفرقة الناجية. قال الشيخ حسن بن حسين آل الشيخ رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله ونحن نحكي إجماعهم كما حكاه حرب صاحب الإمام أحمد بلفظه قال قال في مسائله المشهورة. هذا مذهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين به المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء الحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلا فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن مذهب أهل السنة وسبيل الحق. قال وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلت وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم الإيمان. فكان من قولهم إن الإيمان قول وعمل ونية. ومن زعم أن الإيمان قول وعمل فهو مرجئ. ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال الشرائع فهو مرجئ. والكف عن أهل القبلة فلا نكفر أحدا منهم ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء وما روي فنصدقه ونقبله ونعلم أنه كما روي نحو كفر من يستحل نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك فاتبع ذلك ولا تجاوز. وقال الشيخ عبد الله وبطين رحمه الله قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا. فكان في مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل. وبهذا يتبين أن الإيمان حقيقته قول واعتقاد وعمل وأنه إذا ذهب بعضه لم يذهب كله ما لم يكن هذا البعض مناقضا لأصل الإيمان. كما وأن أئمة الدعوة قرروا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان وأبطلوا قول الخوارج كما تبين من كلماتهم إما ضمنا أو تصريحا. ويؤكد الفرق بين قول الخوارج مسمى الإيمان وقول أهل السنة مسألة زيادة الإيمان وقطانه. وهذا ما أبينه في المبحث الآتي
إن شاء الله. نرجع المبحث الثاني إلى السبت القادم ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إذا عندكم إضافات أستفيد منكم. أبا محمد تفضل. يعني من قول المرجئة أنهم يقولون الأعمال شرائع، يعني إن أتى بها فحسن وإن لم يأتي بها لم يتضرر الإيمان، هذا المقصود. مسألة فقهية، ليست مسألة عقدية. أصل المسألة العقدية أن الله لا يرى في الدنيا، أن الله يرى في الآخرة. بس رؤية الله في المنام مسألة عقدية، ما هي مسألة فقهية، ما هي مسألة عقدية. واضح؟ كل مسألة اختلف فيها السلف فهي ليست من مسائل الاعتقاد، خذها قاعدة. لأن مسائل الاعتقاد الخلاف فيها ماذا يترتب؟ إما كفر وإما تبديع، ما في وسط. الإمام الشافعي رحمه الله لما ذهب إلى مصر جاء إليه من؟ جاء إليه المزني فبمسائل عقدية. فقال له الإمام الشافعي يا إسماعيل دع عنك هذا، أتدري ماذا يعني؟ قال ماذا؟ قال إنك إن أخطأت فيه كفرت أو فسقت. فدعنا في الفقه، يعني حتى لو خالفنا، حتى لو وقعنا في مخالفة السلف فهي قول، ما يترتب عليه تبديع وتفسيق. نعم إيه؟ نعم هم يجيبون مسائل فقهية ومسائل تفسيرية، مسائل فقهية تفسيرية حديثية نحوية ليبرروا الاختلاف في العقائد. لذلك لابد أن تكون أنت منتبها لهذه القضية. فإذا قال لك هذه المسألة خلاف قل له ممتاز، من خالف فيها؟ بس يعني يأتي إنسان ويقول الإيمان الأعمال ليس من الإيمان، قل له أنا أقبل. جيب لي واحد من الصحابة قال الأعمال ليس من الإيمان، أنا أقبل. جيب لي واحد من التابعين قال الأعمال ليس من الإيمان، تجيب لي قول الجهم. لذلك مسائل الاعتقاد أفضل حجة فيها النقل، ودع عنك العقل بس. نعم. لذلك الآن هم شي يقولون، يعني حتى الخوارج، خوارج شي يقولون، يقولون سعيد بن جبير خرج. هم ليش يجيبون القضية هذه؟ ليسوغوا الخروج، صح؟ وأن المسألة خلافية، صح؟ قل له طيب، في من الصحابة شرب الخمر، الخمر حلال. إذن أعمال السلف ليس حجة في بيان خلاف العقائد، لأن السلف ليسوا معصومين في أفرادهم ولا لا، فقد يخطئون في الأصول كما أخطأوا في الفروع من حيث التطبيق العملي. لكن نحن نقول جيب لنا واحد من السلف قال للسمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين وإن جاروا وإن ظلموا ليس بواجب، ليس من السنة. هذا ما قاله إلا أئمة الضلالة الذين خرجوا على عثمان كابن سبأ وعبد الله بن وهب الراسبي، والذين قاتلوا علي بن أبي طالب. نعم. صحيح. لأن لماذا ينقلونه؟ لأن السلف لم يختلفوا فيها، فالاختلاف فيها دليل على البدعة. نعم. نعم. وياه. أبعد. لا، فالآية قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ففرقت بين الإيمان والإسلام. الإسلام مبادئ الأمور، الإيمان غايات ونهايات. إذن لا يمكن لا شرعا ولا عقلا أن الكافر إذا أسلم مباشرة يدرك درجة الإيمان، هذا المقصود. أبو عبد الله، ما في خلاف. الآن السلف لم يختلفوا أن الأعمال من الإيمان، صح؟ طيب ما هي الأعمال مثلا؟ كل أعمال الصلاة من الإيمان، حب الله عمل قلبي، اليقين عمل قلبي، الخوف عمل قلبي، صح؟ تصديق، الإقرار إلى آخره. طيب الصلاة عمل جارحي، الزكاة عمل جارحي، هل معنى هذا أن حب الإنسان في القلب مثلا إذا صار ضعيفا يخرج من الإيمان؟ لا، ما يخرج. إذا كان لا يخرج من الإيمان بضعف الأعمال القلبية التي بعضها هي أركان في أصلها، لكن متانتها من متانة الإيمان. فنفس الكلام نقوله في أعمال الخوارج، أعمال الظواهر. نعم. نعم. تنقل بحسبها، قد تكون تفسيرية في تفسير آية، قد تكون حديثية في تفسير حديث، قد تكون لغوية، قد تكون فقهية. فإذا ليش تهي من مسائل الاعتقاد؟ يعني ليش تهي من مسائل الاعتقاد؟ أي مسألة اختلف فيها السلف لا يجوز التكفير عليها والتبديع عليها والتفسير. لذلك الإمام الدعوة كما مر معنا في الجلسة الماضية إيش قال؟ ولا أكفر إلا بما أجمع عليه المسلمون. واضح؟ نفس الكلام التبديع، لا نبدع إلا بما تركه بالإجماع بدعة أو فعله بالإجماع بدعة. واضح؟ أما أنا أبدع مثلا على مسألة أنا أراها بدعة وفلان لا يراها، ليس لي أن ألزم فلان برأيي، هذا رأيي. إلزام الناس بآراء الناس غير صحيح. طيب هي مسألة عملية الآن، لما يأتي هل ترك الصلاة كفر أو لا؟ أي من حيث العمل، من حيث العمل ترك الصلاة، من حيث العمل. أما من حيث الاعتقاد أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، هذا من الإيمان. هي نفس الكلام. السؤال الآن، خلو الله عن العرش يخلو أو لم يخلو، هل بحثها الصحابة؟ خلاص، إذن لو ليس من العقائد، لو كان من العقيدة يجب أن يبحثها، فهي من الأمور التي لها تعلق بمسألة عقدية أخرى لكن ليست من مسائل الاعتقاد. لو أن الإنسان مات ولم يعلمه لا تقول أن إيمانه ناقص، يكفي أن يعتقد أن الله في العلو خلاص، وأن الله يفعل ما يشاء خلاص، ولذلك التقعرات هذه لازم نفهم التقعرات في هذه المسائل قد تكون مسائل طلاب العلم، العوام أصلا لو دخلتهم ما فهموها إذا ليست من الإيمان خلاص. نعم شيخ عمر عندك فوائد دبي نستفيد منك، نتشرف بوجودك. الله يكرمك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. في الكتابة، في الكتابة في الجمع أخذ مني سنتين ونصف، في الكتابة سنة ونصف. جرت كتب أئمة الدعوة 3 مرات، هذا ما قلت لا حتى أول مرة أقوله، كل كتب أئمة الدعوة جرتها 3 مرات. المرة الأولى قراءة فهم، المرة الثانية قراءة استخراج، المرة الثالثة إذا أشكل علي شيء أروح أرجع وأتأكد في التعريف به معقيدتي منهجهم. مصباح الظلام، مصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، من أنفس الكتب في تجلية دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب والدفاع عمن يرمونه بالتكفير أو بالخروج. لا الدرة السنية فتاوى عامة لجميع أئمة السلف، فهي بحاجة إلى فهم الدرة السنية، لأن الدرة السنية قد يذهب الطالب العلم ويأخذ فتوى يفهمه خطأ، لأن الفتوى نزلت في قضية معينة، الفتوى موجودة القضية غير موجودة فيخطئ في تنزيلها، عرفت؟ مثل فتوى الشيخ سليمان في قضية الدرعية، فتوى الشيخ إسحاق أخو الشيخ عبد اللطيف في قضية الدرعية ونحو ذلك. بارك الله فيك، الله يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم بحمدك، شكرا.